يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله،
ومنها أيضا خاتمة
باب لا يسب والديه. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا كيف يشتم؟ قال يشتم الرجل أبا الرجل فيشتم أباه وأمه. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن الحارث قال سمعت محمد بن الحارث بن سفيان يزعم أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول من الكبائر عند الله تعالى أن يستستب الرجل لوالده.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس هذا اليوم الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها مجالس مباركة. قال رحمه الله باب لا يسب والديه. وهذا الحكم غير مقيد، بمعنى أن الحكم عام، فلا يجوز سب الوالد ولو كان مشركا فضلا عن كونه مسلما. وذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذا التبويب بعد الكلام على بر الوالدين المشركين له إيش؟ أو فيه إشارة، يتضمن ماذا؟ إشارة. من منكم يشير إلى هذه المسألة، أو يعني من يجيب ما هي الإشارة التي أرادها فيما يظهر لي والله أعلم الإمام البخاري من تعقيب باب لا يسب والديه بعد بر الوالد المشرك؟ ها، ها، من يظهر له شيء؟ ها، تفضل عبد الله. أحسنت، قد يستفزه الوالد المشرك، زين، قد يؤذيه، قد يقول له أنت على دين باطل وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، جيد. فهذا لا يبيح للولد أن يسب من؟ أن يسب إيش؟ أن يسب والده. طيب ماذا لو سب الوالد دين الابن، دينه؟ هنا يجب على الابن أن يدافع، طبعا يراعى المصلحة، لكن من حيث الأصل يدافع عن دينه أيضا دون أن يسب إيش؟ والده، ليعلم الوالد المشرك أن هذا الدين الإسلامي الذي تدين به هذا الولد هو الذي جعل لسانه إيش؟ عفيفا. وإلا السب يحسنه كل واحد، سهل جدا، أخرج إلى الشارع وأقرب سفيه يمكن أن يعطيك قائمة من الشتائم، ولا لا؟ سهل. لكن حفظ اللسان هو الذي لا يقدر عليه إلا كرام الناس، لا يقدر عليه إلا كرام الناس. ولهذا ينتبه لهذا، يعني أو يقال والله أعلم إن المصنف رحمة الله عليه ساق هذا الباب أو أتى بهذا الباب بعد ذاك للإشارة إلى هذا المعنى. قال نعم، هذا الحديث متفق عليه وقد سبق الإشارة إليه في مجلس سابق، وهذا موضعه لما قال لما جاء في حديث علي لعن الله من لعن والديه، وبينا معنى اللعن وهو إيش؟ السب والشتم، وهو ها هنا أو ها هنا موضعه. لكن في هذا الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على كونه من الكبائر، فقال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. الصحابة تعجبوا، فيه أحد عاقل يشتم والديه؟ قالوا كيف يشتم والديه؟ قال يشتم الرجل يعني يسبه، فيشتم أباه وأمه. أحيانا يستفز الإنسان بسبه شخصيا أو بسب إيش؟ والد من أمامه، تمام؟ فهذا الرجل مع الغضب سينفعل ويرد على ماذا؟ على الذي سب. وهذا الحديث قال عنه ابن بطال أصل في سد الذرائع. كيف سد الذرائع؟ يعني أنك لا يجوز لك أن تفعل فعلا يؤدي هذا الفعل إلى الوقوع في منكر. فأنت الآن لا يحل لك أن تسب المسلم أصلا أو تسب والده إلا بما يبيحه الشرع فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعل البادئ الإثم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث في صحيح مسلم. إذن هذا أصل في سد الذرائع، بمعنى أن من آل فعله إلى محرم فإن هذا الفعل يحرم عليه وإن لم يقصد ذات الفعل المحرم. يعني ما في أحد عاقل يرضى أن يسب والداه، لكن فعلك بسبك لوالدي أحد الناس وأنت تعرف أن هذا السب سيترتب عليه سب لوالديك يزداد ويتأكد حرمته، بل يكون من الكبائر وليس فقط إيش من الصغائر. يعني أنت لو شتمت إنسان شتم عادي زين بكلمة عادية وأنت تعرف أنه لن يرد عليك بشتم والديك يكون هذا من الإثم، لكن لا يكون من الكبائر إلا إذا ترتب عليه أو كان يغلب على ظنك أنه سيعود على والديك بالشتم والعياذ بالله. وفي هذا الحديث يعني ما ذكرنا قبل قليل قضية سد ذرائع، أن ما ترتب على فعله وإن كان مباحا في الأصل، يعني عندنا الشتم محرم من حيث الأصل بدء به، لكن لو ترتب على فعل المباح ما يؤدي إلى المحرم أيضا يمنع منه، كما نص على ذلك العلماء كالقرطبي وغيره. كيف؟ تبيع على إنسان عنب وأنت تعرف أنه سيتخذ هذا العنب خمرا فإنه لا يجوز لك، أو في وقت فتنة تبيعه سلاحا وأنت تعرف أن هذا الرجل قد يتهور ويستخدمه إيش في القتل وغير ذلك. فهذا الحديث كما يقول ابن بطال والقرطبي وغيرهما أصل في سد الذرائع. وفي هذا الحديث العمل بغلبة الظن، لأن الأصل أن الإنسان إذا شتم والدي أحد من الناس شتم والده، هذا الغالب، ما تقول والله احتمال أنه ما يسب الوالدين، فنقول العمل بالغالب بغلبة الظن، لأن الغالب أن من سب والده سب، أن من سب والدي أحد الناس سب والده، فيعمل بغلبة الظن. وفيه أيضا مراجعة العالم عند الإشكال، من أين تؤخذ؟ من قولهم كيف يشتم الرجل والديه يا رسول الله، فبين لهم وجه الإشكال. وفي هذا الحديث دلالة على ما تقدم من تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر، لأن وصف هذا الذنب بالكبيرة دليل على أن ثمة ذنوبا لا تسمى كبائر، والله تعالى أعلم. نعم. والحديث الذي بعده وهو حديث عبد الله بن عمرو أيضا، من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده. هذا الحديث فيه محمد ابن الحارث في سنده، يعني محمد ابن الحارث ابن سفيان، وهذا الراوي مقبول في اصطلاح الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب. إيش معنى مقبول؟ مر معنا مرارا، ها؟ يعني لين الحديث إلا إذا توبع، يعني حديثه لين فيه لين فيه ضعف إلا إذا توبع. إيش معنى توبع؟ يعني يأتي راوي يشاركه في الرواية عن نفس الشيخ في ذلك الإسناد. يعني مثلا هنا لو وجدنا راويا يروي مع محمد بن الحارث هذا عن عروة بن عياض وهو في درجته أو أحسن منه لقلنا يتقوى، كما نص على ذلك الحافظ في نخبة الفكر، لكن لا لم أجد متابعا له. والمحفوظ في هذا الحديث اللفظ السابق وهو من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، لكن هذا الحديث يعني يوضح أحد معاني إيش الشتم، وهي أن يسعى الولد فيما يؤدي إلى سب والديه، وهذا معنى قوله يستسب، يعني يكون سببا لسب أحد والديه والعياذ بالله. وما في هذا الحديث يعني زيادة على ما تقدم. تفضل.
باب عقوبة عقوق الوالدين. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قالهن الفواحش وفيهن العقوبة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاحتفز قال والزور.
نعم. قال باب عقوبة عقوق الوالدين. و ذكر فيه حديثين. الأول حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث سنده جيد من أجل عيينة بن عبد الرحمن شيخ المصنف، فإنه في أعلى درجات الصدوق، يعني ليس في مرتبة الثقات، قد يكون في أدناها وقد يكون في أعلى مراتب الصدوق. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، الترمذي قال عنه حديث صحيح، ورواه أيضا ابن ماجه وصححه كذلك الحاكم، ورواه أحمد، كل من حديث أبي بكر رضي الله عنه. يقول: ما من ذنب، هذه نكرة في سياق الشرط، أجدر يعني أولى وأليق وأحق وأقرب وأحرى من أن يعجل الله أو يعجل لصاحبه العقوبة، يعني قصده في الدنيا وليس في الآخرة، مع ما يدخر له يعني من عقوبات الآخرة. يعني عندنا والعياذ بالله عقوبتان، عقوبة معجلة وعقوبة مؤجلة، من البغي وقطيعة الرحم صلى الله عليه وسلم. أما البغي فالمقصود به الظلم والإساءة للخلق، حتى ولو كانت المخلوقات هذه التي يساء إليها عجموات، بهائم، حيوانات. وللفائدة يقول ابن جزي: إن لفظ البهائم في لسان العرب لا يطلق إلا على الثلاث أصناف، واضح؟ لكن بقية الثلاث أصناف اللي هي البقر والغنم والإبل يطلق عليها حيوانات، عجموات، لكن لفظ البهائم يقول لا يطلق أو لا يعرف في لسان العرب إلا لهذه الثلاث حيوانات المعروفة. فإذا مر بك في القرآن الكريم بهيمة الأنعام فالمقصود بها هذه الثلاث الحيوانات المعروفة، ما سوى ذلك لا يسمى بهيمة الأنعام إلا تجوزا، بحيث تقول هذه بهيمة، أي تبهم عن كلامها أو شيء من هذا القبيل. ولهذا تجد التعبير عن بقية الحيوانات في القرآن الكريم بالدواب: إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون. يقول هنا نعم، البغي نقول الظلم، معناه الظلم والإساءة للخلق حتى ولو كان هذا المخلوق حيوانا. ما الدليل على ذلك؟ حديث المرأة التي حبست الهرة، حبست الهرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي سنة أبي داود وفي غيره عدة أحاديث تشكو فيها حيوانات لسيد الخلق وأرحمهم بهم عليه الصلاة والسلام، وأرحم الخلق بالخلق، شكى إليه بعير مرة في سنة أبي داود ما يجهده به صاحبه من الحمولة الزائدة عنه، جاء وعينه تدمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده وقال: من الذي آذى هذا البعير؟ ومرة من المرات رأى حمرة، نوع من الطيور، تدور تبحث عن صغيرها وفرخها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها؟ حتى الحيوانات يدافع عنها صلى الله عليه وسلم. فالبغي محرم على الحيوان وعلى الإنسان. جنس الإنسان، نعم جنس الإنسان، لأن الله جل وعلا يقول في حديث أبي ذر القدسي، قال الله عز وجل: إني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا يا عبادي، إلى آخر الحديث. والله يقول: ولقد كرمنا بني آدم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. شوف، هذا نوع من البغي على ذمي، يقتل وهو كافر، كافر لكن له حق، دخل في قوة شريعة الإسلام. فالمقصود أن البغي يشمل ظلم الإنسان وظلم الحيوان، ويزداد الإثم بوصف الذي بغي عليه. فالبغي على المسلم ليس كالبغي على غيره. طيب، ما وجه الدليل، ما وجه الشاهد من هذا الحديث؟ عام وخاص. العموم في كلمة البغي: لو ظلم أحد والعياذ بالله أحد والديه فهذا أعلى ما يكون من درجات البغي صلى الله عليه وسلم. وثمة قصص مؤلمة، لكن نحمد الله أنها ليست تشكل الأغلبية، بل ولا يعني كثيرة جدا، لكن يوجد أناس والعياذ بالله من شقوا في الدنيا قبل الآخرة بعقوقهم لوالديهم. وما إنشاء دور العجزة إلا دليل على وجود أناس والعياذ بالله تجردت قلوبهم من الرحمة. قال وقطيعة الرحم، وهذا هو الشاهد الخاص، وقطيعة الرحم. وأعلى أنواع الرحم إيش؟ الوالدين. ولهذا بوب المصنف بقوله باب عقوبة عقوق الوالدين. وصدق صلى الله عليه وسلم، لا تكاد تجد إنسان عاق والعياذ بالله، بمعنى دائم العقوق، ومات عنه والده وهو كذلك، إلا وترى البؤس والشقاء عليه في الدنيا قبل الآخرة. ونحن لا نحكم على أحد بعينه، لكن نتحدث بشكل عام، رأى الناس من ذلك عبرا، رأى الناس من ذلك عبرا. والسعيد من وعظ بغيره ولم يكن عظة لغيره. وأنواع البغي والعقوبة البغي والقطيعة كثيرة، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في سورة محمد في قوله تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقطيعة الرحم تكون بمعاملة الخلق بضد الرحمة، عفوا البغي، معاملة الخلق بضد الرحمة، وكذلك قطيعة الرحم المعاملة بما بضد ما يجب تجاه الرحم، الوالدان، الأعمام، الإخوان، الأخوات، الأعمام، الأخوال، الأخالات، العمات، كل له درجته ومرتبته. ولهذا سبحان الله لا تكاد تنتشر القطيعة في قوم وبيئة ومجتمع إلا وتجد أثر والعياذ بالله نزع البركة في حياتهم ظاهرا. والعكس صحيح، لا تجد تكاد تجد قوما يتواصلون يتبارون ويتعاونون على الصلة وعلى كل ما يعين عليها إلا وتجد بركة ذلك في أنفسهم وفي أولادهم. ومن دلالات هذا الحديث أيضا أن أي قطيعة للرحم، أي قطيعة للرحم فهي محرمة. والقطيعة درجات كما تقدم، الوالدان جاء تفصيل ذلك كثيرا في القرآن الكريم ومر معنا فلا نعيده. تبقى الدرجة الثانية من الأقارب، عندنا الإخوة، الأخوات، الأعمام، العمات، الأخوال، الخالات. وهذا يؤكد على التذكير بضابط الرحم التي يجب وصلها ويحرم قطعها، وسبق أن أشرنا إليه في درس سابق لكن لا بأس أن نذكره هاهنا، وهو أن الرحم التي يجب وصلها، يجب بمعنى يأثم الإنسان لو قطعها، هي كل من لو كان أنثى بالنسبة للرجل لم يجوز أن يتزوجه. هذا الضابط واضح؟ أعيد مرة أخرى، وهذا هو المشهور مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وهو الذي تجتمع به النصوص إن شاء الله تعالى. كل من لو كان أنثى لم يجوز أن تتزوجه، فهذا هو الرحم التي يحرم قطعها، وما سوى ذلك فيستحب وصلها، مثل ابن العم بالنسبة لك، بنت العم مع بنت العم، بنت الخال مع بنت الخال، ابن الخال ابن الخالة، وهكذا. هؤلاء يستحب وصلهم، ولكن لا يدخل الإنسان في الوعيد الوارد في النصوص على عدم صلته. هذه واحدة. ثانية، قطيعة الرحم درجات أيضا، منها والعياذ بالله ما يصل إلى أعلى درجاته كالمقاتلة صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يصل إلى الإيقاد النار الفتنة بينهم يعني النميمة وإثار الشقاق عند كل مناسبة وقطع أي طريق للإصلاح وغير ذلك. فهذه درجات، والموفق من سلم من ذلك كله وكان سببا في صلة الرحم التي يحب الله عز وجل وصلها ويكره قطعها، الذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. أما الحديث الثاني في هذا الباب ففي سنده الحكم ابن عبد الملك، وهذا ضعيف، بل قال عنه أبو داود رحمه الله إنه منكر الحديث. وفي أيضا سنده علة أخرى وهي عن عنة الحسن، والحسن كثير التدليس جدا، كثير التدليس جدا، لا يقبل ما عنعنه مطلقا مع جلالته رحمه الله، حتى إنه بلغ مرتبة عالية في التعبير عن ما يوهم السماع بما عما يهم السماع بما هو سماع حقيقة يعني عند المحدثين، ولكنه يتأول رحمه الله. فمرة من المرات في أحد حديثه قال حدثنا ابن عباس، هو لا يقصد أنني سمعت ابن عباس قطعا، هو من أبعد الناس أن يكذب، لكن يقصد حدثنا يعني أهل البصرة، وإلا هو لم يلقى ابن عباس ولم يسمع منه حديثا قط، واضح؟ وهذا أعلى ما يكون من التدليس، أن تأتي بعبارة صريحة في السماع ويكون المقصود منها إيش؟ معنى أعم من السماع، وهو سماع البلد لا سماع الشخص. وهذا إنما يكتشفه الأئمة النقاد. وهذا الحديث يعني كما قلنا وقررنا في درس العصر أو في أحد المجالس العصر، كون المعاني التي دل عليها الحديث صحيحة لا يعني أننا نصححه، لكن نقول هذا الحديث بهذا السند ضعيف، لكن ما دل عليه من تحريم الزنا وشرب الخمر والسرقة هذه ثابتة بنصوص قطعية ومجمع عليها. طيب ما الشاهد من هذا الحديث؟ قوله هنا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين، وقد مر هذا معنا في حديث أبي بكر قبل قليل فلا نعيده، وكان متكئا فاحتفز وقال والزور. طيب لتأكيد المسألة الحديثية الاصطلاحية التي ذكرناها قبل قليل، لو قال قائل طيب ما دام أنكم صححتوا من حديث أبي قتادة ليه ما تصححونه من حديث عمران؟ واضح؟ نقول بالعكس، العلماء إنما يكتشفون خطأ الرواة بأمثال إيش؟ هذه الأحاديث يخطئ، الرواة كلهم متجهون إلى جعل الحديث من مسند أبي بكرة، ويأتي هذا الضعيف أو منكر الحديث ويجعله من مسند من؟ عمران بن حصين. كيف يعرف الأئمة أخطاء الثقات أو أخطاء الرواة أو ضعف الرواة إلا بمخالفتهم للثقات؟ واضح؟ فهذا هو السبب في أننا لا نقول إن هذا الحديث صحيح لأن معناه صحيح، لا، بل نضعفه ثم ننظر في ما دل عليه هل هو ثابت أو غير ثابت. تفضل. هذا الباب سبق يعني سبق في الحديث الثامن ساقه المصنف مطولا في قصة الرجل الخارجي الذي جاء يستفتي ابن عمر في مسائل، ثم قال له ألا أدلك على ما ينجيك من هذا، أو سأله عن بكاء الوالدين قال إنه من الكبائر. سبق هذا في الحديث الثامن، راجعوا تقدم الكلام عليه في المجلس السابق. وطيس له مر معنا أنه ابن ميسان، وميسان لقب له واسمه علي، وسند هذا الأثر صحيح. نعم صحيح. نعم.
باب دعوة الوالدين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن شرحبيل أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج. قيل يا نبي الله وما صاحب جريج؟ قال فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له، وكان راعيا بقر يأوي أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أمه يوما فقالت يا جريج وهو يصلي، فقال في نفسي وهو يصلي أمي وصلاتي، فرأى يؤثر صلاته ثم صرخت به الثانية، فقال في نفسه أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثالثة، فقال أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات، ثم انصرفت. فأتي الملك بتلك المرأة ولدت، فقال ممن؟ قالت من جريج. قال أصاحب الصومعة؟ قالت نعم. قال اهدموا صومعته واتوني به، فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به فمر به على المومسات، فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس، فقال الملك: ما تزعم هذه؟ قال: ما تزعم؟ قال: تزعم أن ولدها منك. قال: أنت تزعمين؟ قالت: نعم. قال: أين هذا الصغير؟ قالوا: هو ذا في حجرها. فأقبل عليه فقال: من أبوك؟ قال: راعي البقر. قال الملك: أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قال: من فضة؟ قال: لا. قال: فما نجعلها؟ قال: ردوها كما كانت. قال: فما الذي تبسم؟ قال: أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي. ثم أخبرهم.
أو هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله وهو باب دعوة الوالدين، ذكر فيه حديثين دالان على استجابة دعاء الله عز وجل للوالدين على أولادهما، نسأل الله العافية والسلام. وبقي على مجلسنا هذا دقيقة تقريبا ونصف، لكن أشير هنا إلى الكلام على سندي الحديثين، ثم في بداية المجلس التالي نعلق عليهما. أما الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة، ففي سنده أبو جعفر، وهو أبو جعفر المؤذن. يقول الترمذي: لا نعرف اسمه، لا نعرف اسمه. وظن ابن حبان في صحيحه أنه أبو جعفر الباقر، ووهمه ابن حجر في هذا، والصحيح أنه أبو جعفر المؤذن، وهو راو مجهول، مجهول كما قال ابن حجر وابن القطان وغيرهم. ونظرا لوهم ابن حبان في تسمية أبي جعفر هذا، صحح الحديث في صحيحه، والصواب أن في سنده لينا، أن في سنده لينا من أجل أبي جعفر المؤذن هذا. أما الحديث الثاني، نعم، والحديث هذا اللي هو الحديث الأول أخرجه أبو داود والترمذي، وقد حسنه الترمذي، وكذلك أخرجه ابن ماجه وأحمد. ومر معنا مرارا أن تحسين الترمذي لا ينفي الضعف عن الحديث، لاحظتوا؟ قلنا مرارا تحسين الترمذي، وهذه تنتبهوا لها يا أخوان، لا ينفي الضعف عن الحديث، لأنه صرح في آخر الجامع بأن مراده بالحسن في جامعه ما لم يكن فيه راو متهم وليس ضعيف، متهم، وأن هذا الحديث ليس بشاذ ويروى من غير وجه. واضح؟ حتى ما يقول قائل: كيف تخالف تحسين الترمذي؟ فنقول: تحسين الترمذي لا ينفي الضعف، هذه واحدة. أما الحديث الثاني فإن في سنده محمد بن إسحاق، وقد عنعن. محمد بن إسحاق من حيث الأصل صدوق، لكن بشرط أن يصرح بالسماع لأنه يدلس، لكن هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم من غير طريق من؟ من غير طريق ابن إسحاق، من غير طريق ابن إسحاق، وبسياق أتم، بل ثابت في الصحيحين وليس فقط في صحيح مسلم، من طرق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. مع بداية المجلس إن شاء الله نعلق على الحديثين من حيث المتن، وبالله التوفيق.